بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. عودا إلى ما كنا فيه من الحديث حول الحوزة العلمية نشوءاً وتطوراً، وقد وصل أو انتهى بنا المقام إلى الحديث عن الحوزة العلمية في بغداد، وبات من المعلوم لديكم ولدى الجميع من يرد إلى الموقع أن لحوزة بغداد إسهام كبير وعطاء ثر. كلنا يعلم أن بغداد تأثرت بمدرسة الترجمة التي نقلت النصوص العلمية والأدبية والفنية والفكرية من الأمم المتحضرة إلى حظيرة الإسلام المتطلع بأتباعه إلى ما هو الأفضل. وليست الحوزة العلمية بدعاً في التعاطي مع هذا المشهد، بل استطاعت أن تتعاطى مع هذا المشهد الثقافي الكبير بكل جدية واقتدار. ونحن أبناء القرن الذي نعيش فيه، لو ألقينا بنظرة بسيطة على ما هو المترجم الوافد إلينا وما هو المنقول إلى الحضارات الأخرى لوجدنا بونا شاسعا. في إحدى الدراسات تقول أن ما يترجم في يوم واحد في العالم الغربي يعادل ما يترجم في العالم الإسلامي لسنة كاملة، وأن ما يترجم لمملكة أسبانيا في عام واحد يعادل ما يترجم للوطن العربي بكامله في سنة كاملة. فلننظر كم هي الهوة سحيقة والمسافة بعيدة والفارق كبير. وربما يتعلل البعض بالعامل المادي، ولا أعتقد أن الحظ يحالف من يدعي هذه الدعوة، فما ينعم فيه الوطن العربي بل العالم الإسلامي من نعم وثراء لا تهتدي لها نظيراً في الكثير من أقطار الدنيا، خلا شذرات هنا وهناك. بل حتى العالم المتحضر فيما يسمى بالعالم المتحضر اليوم، لولا هذا العمود الاقتصادي القوي الثر لما استطاع أن يقف على قدميه طويلا، ولا دولبتهم الدنيا كما دولبت النظام الروسي قبل أن يتفكك. أقول الترجمة في ذلك العصر كانت قوية، والمعادلة عكس ما هي عليه اليوم تماما. المنقول إلى المجتمع الإسلامي في حضائره العلمية أكبر بكثير مما كان ينقل من المشهد الإسلامي إلى العوالم الأخرى. الحوزة استطاعت أن تسير بهدوء، بسكينة، ببحث، بتأمل، بعرض، بمناقشة، بقبول، برد. كل ذلك كان وقتها يتحقق داخل أروقة الحوزة العلمية. لم تكن هنالك نفسيات متشنجة، ولم يكن هنالك تهيب مفرط، وإنما كان أرباب المشهد يتعاطون المشهد بروح الانفتاح والشفافية. لذلك استطاعوا أن يثروا المشهد من حولهم. الأمر الثاني الذي يعطي للحوزة العلمية في بغداد بعدها وأصالتها وانفتاحها أنها استطاعت أن تتعايش مع المدرسة السنية على تعدد مذاهبها وتكثر مشاربها. وكلنا يعلم أن في بغداد وضع حجر الأساس للمذهبية الفقهية للمدارس السنية، ووقتها لم تكن محصورة في المذاهب الأربعة لولا المرسوم الصادر من الخلافة، وإنما كانت المذاهب كثر، بل بعض أرباب المدرسة الفقهية في المدرسة السنية كان على درجة من الاقتدار في التعاطي مع النص الصادر عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أكثر مما كان يتمتع به من تربع على قائمة المذاهب الأربعة. تعايشوا معهم، أخذوا في جو أيضا يسوده الهدوء والتقبل للرأي الآخر. وهذا لا يعني أن شيئا من المضايقة كان يفرض وجوده، وأن شيئا من التهميش كان يسيطر على بعض جوانب المشهد، وهذا أمر مفروغ منه ولا ينكره إلا مكابر، ولكن الكلام فقط وفقط في جانب الحراك العلمي ضمن أروقة الحوزات العلمية. ومن هذا نستنتج أن الأمور ما دامت في يد أصحاب الحل والعقد من أبناء الأمة وفي يد علمائها الأمناء على موروثها، فإن المشهد يأخذ طابع الاستقرار والسكون والوصول إلى الهدف. والعكس بالعكس تماما، عندما يتخلى من بيده الحل والعقد أو من يتمتع بخاصية علمية من درجة في درجة مميزة ثم يلغى حبل السفينة على قاربها ليمسك به الجهل من الناس، وعندما أقول الجهل من الناس لا أعني من لا يتمتع بنصيب من المعرفة، بل ربما يكون أيضا من لديه حصيلة علمية أيضا يرتدي لباسا من الجهل عندما لا يكون خبيرا بأمر المجتمع من حوله أو الأمة في دائرة أوسع. أيضا علماؤنا من خلال تدريس بعض النصوص الأساسية في بعض العلوم استطاعوا أن ينفتحوا على الطرف الآخر. لذلك نجد أن مجموعة من المتون في اللغة العربية والبلاغة وأيضا في العقيدة كانت تدرس على أساس من المدارس الأخرى، بل وأكثر من ذلك حتى في علم الرؤية أي تفسير الأحلام، وفي علم التاريخ، بل وأكثر من ذلك حتى في علم الحديث والأصول. وسوف أنوه على هذا في مورد عندما يكون الحديث عن حوزة النجف الكبرى. الأمر الثالث، حضور كم هائل من علمائنا في تلك المرحلة حوزة بغداد على أيدي علماء ومشيخة وأساطين من علماء العامة، حتى استجاز كم هائل من علمائنا من أولئك العلماء وأجازوهم. في رواية بعض كتب الصحاح وبعض الأسانيد التي كانت مقررة وقتها، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على روح التقارب التي كانت تسود الموقف وقتها. وحتى التأزم عندما كان يطرأ لم يكن وليد حركة العلماء والمشيخة، وإنما كان يأتي وليد رغبة خاصة عند مدرسة سياسية تسيدت موقف، كما هو الحال إذا ما وضعنا يدنا على المشهد العباسي التجاذب الواضح بين العنصر العربي والعنصر التركي والتوثب المتربص من قبل الأكراد وقتها، كان ينعكس بالضرورة سلبا على أبناء الطائفة. أيضا نجد أن علماء الطرف الآخر كانوا مندفعين في الحضور والتتلمذ على أيدي جمع من علمائنا، وفي كتب التراجم ما هو كفيل ببيان هذا المطلب حتى لا يطول بنا المقام. الأمر الرابع وهو أمر مهم جدا، الإجازة والاستجازة. كان علماؤنا يستجيزون من مشيخة العامة، وكان علماء العامة لا يتوقفون في إجازتهم، والعكس أيضا صحيح، كان علماؤنا يجيزونهم إذا ما استجازوهم، ولم يتوقف أحد من علمائنا في منح الإجازة. وفي هذا اعتراف متبادل بما لكل طرف من تمكن وإمساك بالملف العلمي بما لا يجارى. أيضا الأمر الخامس، التعليق المتبادل من الطرفين على المتون والشروح والتعليقات والرسائل وما إلى مما كان يثري المشهد العلمي في الحاضرة الإسلامية في المدرستين الشيعية والسنية. وعندما نرجع إلى المكتبة لنقلب غريقات الفهرسة للمكاتب الكبرى في العالم الإسلامي نجد ضالتنا تفرض وجودها، فالمئات من التعليقات على المتون الأصلية حبرتها يراعة أعلام من فريقنا، وكذلك الحال بالنسبة لهم. ومن الجميل أن هذه التعليقات لم تحصر ضمن دائرة أو زاوية علم وفن واحد، بل أخذت مسراها في الكثير من الجوانب. أقول علماؤنا استجازوا وأجازوا، مما أكسب بعض رموز المشهد العلمي وقتها شيئا من الغموض وقع فيه بعض الباحثين أو المتتبعين أو المترجمين في أدنى حالات البحث. حوزة بغداد أيضا للأحساء، هذه البلد العزيزة بأهلها والكبيرة بنفوس أهلها الكبار، أيضا كان لهم لمسة ولمسة واضحة في أكثر من شخص وشخص، لعلي أكتفي بشاهد واحد، هو الشيخ المحدث الجليل أبو صالح السليلي. هذا الرجل العظيم لفرط ما تمتع به من إجازة مشيخة، ولفرط ما أجاز أيضا لأكل الفريقين، ولكونه علق على مجموعة كتب ووضع مجموعة من الكتب ذات مساس بأصل المعتقد، توهم البعض من علمائنا أنه لم يكن إماميا، حال أن الرجل هو إمامي. مسقط رأسه في ناظرة وهي من توابع التويثير أو التويثير، قائمة اليوم على أنقاضها، قرية سادت وبادت في يوم من الأيام. هاجر منها إلى بغداد والتحق بمدارسها الكبرى وتقلب على أيدي المشيخة واستجاز من كم هائل منهم، كان الأكثر من علماء العامة، غير أن علماء الإمامية أيضا كان لهم إسهام في إجازته في الرواية. والشيخ أبو صالح السليلي رضوان الله تعالى عليه، وهو المحدث الكبير، أساس الاختلاف في أي المرفقين يضاف، أي المذهبي، أساس القضية ترجع للعلامة المحدث الكبير السيد علي بن طاووس رضوان الله تعالى عليه، حيث أشار في ملاحمه ومناقبه أن هذا الرجل لم يكن إمامي الهوى، واستدل على ذلك بدليل واحد، وهو كثرة الرواية عن مشيخة العامة وأنه تقلب على أيديهم، وحيث أن مشيخة الشيخ هم من أبناء العامة، معنى ذلك أن الرجل لم يكن إماميا، هذا أقصى ما جاء به. على العكس من ذلك تماما نجد العلامة المحقق المتتبع الباحث الكبير الموسوعي الضخم، الكلمات تعجز عن إطرائه، الآغا بزرق الطهراني الشيخ محسن رضوان الله تعالى عليه، شيخ المشيخة في الإجازات، ما من عالم جاء بعده إلا وهو يستجيز منه، ولو جمعت مجموع إجازات هذا الرجل لأكسبت المشهد الشيء الكثير. ترك وراءه موسوعته الخالدة الكبرى الذريعة إلى تصانيف الشيعة. في هذا الكتاب أشار إلى هذا الرجل وما ألف، ونصص على كتابين، الأول الملاحم والفتن، والثاني كتاب السقيفة. وهنا ربما لدي همسة في أذن من تطرق لشخصه في كتابه، وربما الهمسة تتعدى إلى درجة العتب، عندما يحاول الواحد منا أن يكتب حول شخصية ما بقدر ما يفترض أن يلتزم بحالة من التجرد، بقدر ما يستطيع أيضا أن يلملم خيوط القضية ولا يكتفي بالنقل، وإنما يحاول أن يجري حركة عقلية في غربلة ما هو المنقول، ربما يكون من باب مشهور كم من مشهور لا أساس له. هذا الرجل العظيم عاش في ذلك الدور وتقلب في أدوار تلك المدرسة. أما بالنسبة للجواب على دعوى أن الرجل لم يكن إمامي بوجود المشيخة، فالجواب ضمن نقاط فهرستها. الأمر الأول، طبعا المناقشة مع السيد بن طاووس رضوان الله تعالى عليه، أن كثرة الرواية عن مشيخة معينة أمر اعتاده الكثير من العلماء، ولم يكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بدعا في هذا الجانب، وحكم الأمثال كما هو مقرر في باب علم الأصول جائز فيما يجوز أو لا يجوز واحد، فإن جاز هنا على شيخنا الجليل المحدث الكبير فلماذا لا يصدق على غيره ممن استجاز من العامة ولم يحظوا بنصيب إجازة من علمائنا. هذا هو الأمر الأول مع هذا السيد الجليل رضوان الله تعالى عليه. أما الأمر الثاني، فإن الشيخ السليلي لم ينفرد بالرواية عن مشيخة العامة، بل روى عن علمائنا وبنفس لفظة السيد بن طاووس، وروى عن البعض من مشايخنا. فإذا تحقق هذا المقدار كافي في نقض دعوى الكبرى التي أراد أن يخلص إليها ليطرد هذا الرجل من دائرة المذهب. الأمر الثالث، أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه أودع كتابه كما هائلا من الروايات التي جاءت عبر طرق إمامية صرفة، ولم تكن أيضا مشوبة برجال من الفريق الآخر، وفي هذا دلالة واضحة على منتهى الضبط وأيضا على منتهى القدرة في التقسيم والانتقاء. الأمر الرابع ربما يكون أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه، أي الشيخ السليلي رحمة الله تعالى عليه، كما أفاد صاحب الذريعة، خلف هذين الكتابين، ونحن نقول إذا دار الأمر بين السيد بن طاووس الذي عرف بالقداسة ونعت بها وبين الشيخ محسن الآغا بزرق الطهراني الذي عرف بفن الترجمة والتتبع، فإن رصيد الترجيح يكون لصالح الثاني على حساب الأول، لأن التقوى والزهد ليس بالضرورة يلازمها الدقة في البحث والاستخلاص. على العكس من ذلك، في من تفرد بفن واستهلك نفسه في سبيل تشييد أركانه، والأمر كان بهذه المثابة. الأمر الأخير في هذا الجانب، عندما نرجع إلى كتاب ملاحمه أي السليلي وكتاب السقيفة، أيضا نجد أو نستطيع أن نقتنص من خلال ذلك قرينة مساعدة على أهمية المطلب فيما يثبت تشيعا لهذا الرجل. وخير دليل على ذلك الروايات التي تعرض من خلالها مستدلا على النقض على من ادعى أن الخلافة في غير علي، وليس ثمة دليل فوق هذا الدليل. عرض أدلة القوم، غربلها، ثم نقض عليها بنصوص صادرة عن محمد وآل محمد. لذلك لا يكاد ينقضي عجبي من السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه، وأكثر من ذلك لا يكاد يتقضى التعجب ممن نقل وأرسلها إرسالا مسلما وهي ليست كذلك. الأمر الثالث الذي تمتعت به حوزة بغداد هو الانفتاح على المجتمع من حولها، والسر في ذلك هو المزج بين زعامتين. الزعامة الأولى هي الزعامة الروحية، حيث المرجعية المتمثلة في السيد علم الهدى، السيد المرتضى علم الهدى رضوان الله تعالى عليه. هذا الفقيه الكبير والأديب المتضلع والمفسر والمؤرخ، ولو لم يكن من حسناته إلا شيخ الطائفة الشيخ الطوسي لكفى، كيف وأن الحسنات أكثر من أن تعد وتحصى لصالحه. أيضا هذا الرجل كان يتمتع بنقابة الأشراف في بغداد، وهذا يؤمن له أيضا روافد عدة، منها الاتصال المباشر مع دار السلطة، وهذا يكسب المشهد قوة ومتانة إذا كان في دائرة ما يمليه التكليف. الأمر الثاني أيضا الرافد المالي، وهو مقوم أساس. لذلك نجد أن الحوزة في أيامه باتت قريبة من المجتمع، تكثر تحلحل الكثير من مشاكله. وكم نحن اليوم في مسيس الحاجة أن تستيقظ الحوزة من نومها وتقف على قدميها كما ينبغي، لتنهض بالكثير من المسؤوليات المعطلة في أكثر من منحة ومنحة. الحوزة ليست فقط اسم عنوان يكتب، والحوزة ليست فقط مجموعة من الكتيبات تقرأ وتتلى ثم يقدم فيها الامتحان ويستخلص إلى نتائج، وإنما الحوزة التي تنزل إلى الواقع وتعيش المجتمع من حولها وتنهض بمشاكله، وتكون لها القدرة على أن تدفع غرما قبل أن تستدر غنما. هذه الحوزة هي التي يكتب لها نجاح، وهي التي تحقق رضا للخلف الباقي من آل محمد. الأمر أيضا الرابع هو كثرة رواد الحوزة في تلك المرحلة. نحن نعلم أن في زمن الإمام الصادق، عندما كانت الدولة الأموية منهارة، الدولة العباسية متوثبة، كثر الملتحقون بركب الحوزة العلمية. ونحن نعلم في ذلك اليوم دور العلم والمعرفة لا تكون إلا في الجوامع، ولم تكن ثمة جامعات إلا بعد أن استحدثت المستنصرية في بغداد، وهي في دور متأخر. لكن الحوزة في زمن السيد المرتضى بلغت رشدا كبيرا، توافد عليها طلاب العلم من شتى الأقطار، كثر رواد العلم. وأيضا هذا أكسب المشهد شيئا هاما جدا، ألا وهو وجود مجموعة من الموسوعات الكبيرة حبرتها يراعة أعلام، صفى لهم الجو وتهيأت لهم الأسباب. والموسوعات أيضا كثيرة، لا أحب أن أطنب في هذا المقام. هذا بالمختصر وضع بغداد وما يعنينا فيه. وعلمنا إلى الآن أن سلسلة الأحساء لم تنقطع ولو لفترة معينة عن التواصل المباشر مع مركز الحوزة العلمية الأصل. ابتدأنا بالمدينة واستدلينا، ثم بعد ذلك الكوفة، وها نحن نضع رحالنا في دار السلام بغداد. لكن سرعان ما انقلبت الأمور وتحولت الأحوال ودار دولاب الزمن ووقف المغول الهمج الرعاع على أبواب دار السلام واستباحوها، أحرقوا المكتبات وألقوا ما يمكن أن يلقى في نهر دجلة، حتى صبغ ماء دجلة بلون الحبر أو سواد الحبر كما في بعض النصوص. ثم تعقبوا العلماء وزجوا بقسم منهم في السجون، وجماعة فرقوا بين رؤوسهم وأبدانهم، وجماعة شردوهم، وجماعة شردوا من أجل أن يحافظوا على شيء أهم من حفظ النفس. ومن هؤلاء الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى على روحه المقدسة، الذي خرج من بغداد ليضع رحاله في مدينة النجف الكبرى. أقول هجرة العلماء لم تكن سلبية، بل رب ضارة نافعة أيضا. والأمة الواعية، الأمة المقتدرة، الأمة التي ترمي بطرفها أقصى القوم، هي الأمة التي تقرأ المشهد وتهيئ الأسباب لإحداث النقلة مهما كانت العواقب، أو أستغفر الله، مهما كانت العقبات تسد أو تحول دون الوصول إلى ما هو الغاية والمبتغى. لذلك هاجر العلماء إلى عدة أقطار وأنشأوا حوزات علمية صغرى كانت بمثابة الرافد لحوزة النجف الأشرف في تأسيسها الأول. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في النجف الأشرف أسس مدرسته، وهي الحوزة العلمية المعروفة إلى اليوم بعطائها الكبير، وهذا ما سأتعرض له خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله. الآن نسأل وسؤال بعد هذا السبح الطويل حول حوزة بغداد واكتمال المثلث من المشهد الحوزوي، أي المثلث الأول من المشهد الحوزوي، نخلص إلى نتيجة واحدة، أن المركزية، أن المحورية شيء لا بد منه، والالتفاف نحو المحور يشكل ضمانة ويشكل حصنا منيعا من أجل الحفاظ والاحتفاظ بروحية أو على روحية المشهد. أختم بتنبيهات يسيرة. وفاة أم البنين رضوان الله تعالى على روحها الطاهرة ليلة الأحد القادمة إن شاء الله، وهي سيدة جليلة عظيمة من حسنات الدهر الشهيد العباس عليه السلام، التي حملته في حضنها الطاهر، امرأة جليلة لها مقام رفيع باب من أبواب القدرة. الناس اتصلوا بها وأعطتهم الكثير من مرادهم. لا ينبغي أن نقف أمام هذا الحد فقط، وإنما علينا أن نتعمق في شخصية هذه المرأة، وخصوصا الأخوات المؤمنات. الذي يربطنا بأم البنين ليس فقط وفقط هو مجرد النذور أو ما يسمى بسفرة أم البنين أو ما يعبر عنه بسبحة أم البنين، وإنما الذي يربطنا بهذه المرأة العظيمة هو هذا الإخلاص المتناهي للزهراء الشهيدة بنت محمد. ويكفي في نعتها أنها ولدتها الفحولة من العرب، يعني بيت، شجاعة، كرم، نخوة، رجولة، هي من هذا البيت. إذا أضيف إليها الإيمان والالتزام شو تصير المرأة؟ فعلى المرأة التي تريد أن تحتفل بذكرى وفاة هذه الجليلة عليها أن تستفيد من حياتها وفي حياتها الكثير من الدروس والعبر. الأمر الثاني، ضيف الشهر ليلة الخميس القادم إن شاء الله الأخ الدكتور عبد العزيز البحراني، وهو أستاذ وتربوي، أستاذ جامعي وتربوي ونائب أيضا بالتعيين. وفي هذه المرحلة والأبناء يتوثبون إلى دخول قاعات الامتحان بعد فترة وجيزة جدا، ساعدهم الله على ذلك. ونسأل من أولياء الأمور، نلتمس من أولياء الأمور أن يهيئوا مناخا متناسبا مع أبنائهم ليقدموا نتائج أفضل وليحققوا حلما منشودا. ليلة الخميس القادمة كما سبق عندما استضفنا بعض الأخوة الأعزاء أثروا المشهد، استطاعوا أن يغنوا الساحة بآرائهم وأفكارهم، خصوص الشباب اللي هم في مراحل ثانوية، ذولا محتاجين من يأخذ بيدهم ويبين لهم الأمور. إلى حد الآن إحنا بعض شبابنا يخلص ثانوية ما يدري وين يروح، ما يدري وين يروح أصلا، تصور واضح ما موجود عنده. خلنا من قضية يقبلون ما يقبلون، هذا كشيء ثاني خارج من يده، لكن مسألة أنه هو يرسم أمامه هدف يبي يدخله، وبعدين هذا الهدف شنه اللي ساعده عليه. الأخ الدكتور قادر إن شاء الله على أن يثري المشهد ليلة الخميس القادم إن شاء الله، نحن في محضر الاستفادة من عطائه. بالنسبة لمسألة بيت الوقف، واحد أرسل لي رسالة عتب وأنا أشكر له، يعني طبعا بيت الوقف أنا ما لي علاقة في الموضوع، البيت هو من العام الماضي أنا بعته وأخذت فلوسه وهو في طريج وأنا في طريج، ما لي شغل به، يعني ما لي علاقة فيه. البيت باسم أحد الأخوان من كتب وقريت فيه وطلعت من عنده، وأنا سنة كاملة الآن يأخذون علي رات يعني أجار، حالي حال غيري، يعني ما قال والله مرحموني، ما قالوا والله إمام جماعة يا جماعة خلوا هذا إمامنا ونمسح عليه، بالعكس خذوا علي اللي يأخذون على خلق الله. فأيضا هناك لجنة هي الديرة، وأنا مو من ضمن عداد اللجنة هذه، أنا مسؤوليتي هو الحفظ العام والوضع الجامع وشيء من هذا القبيل، فأنا أعتذر من هالأخ العزيز على ما كتب، وأنا أتقبل برحابة صدر. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق إن شاء الله.